بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما زلنا في عنوان القبر والبرزخ، وقلنا البرزخ هو الحاجز بين شيئين، وهذا معنى أكده القرآن. ثم سألنا سؤال آخر، هل في هذا الحاجز حياة أو لا يوجد حياة؟ أتت الآيات كشواهد دالة على أنه توجد حياة في عالم البرزخ، هذا الحاجز بين الدنيا والآخرة الإنسان يحيا فيه. وبينا الآية الأولى قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أمتنا أمات فعل ماضي، والله فاعل، والناء والناء وقع عليها الموت وهو المفعول به. اثنتين هذا نائب عن المفعول المطلق، أمتنا إماتتين اثنتين، فحذف هذا وعوض عنه بهذا، والإعراب نفسه في المعنى الثاني. المعنى أن هناك حياة في عالم الدنيا، يموت الإنسان ثم يحيا ثم يموت ثم يحيا، هكذا تريد أن تقول الآية. وقدمت الإماتة على الإحياء، تريد أن تقول إن بعد كل موت إحياء، مت في الحياة الدنيا يأتيك إحياء، نفخة الصور الأولى مات كل موجود، كل حي موجود بعده إحياء إلى يوم القيامة، وهكذا. يعني الصور هو الذي يحدد الفارق، يعني بعد الحياة الدنيا نفخ الصور نفختان، نفخة رقم واحد ونفخ رقم اثنين. نفخ رقم واحد للصور تميت الأحياء، أي أحياء؟ الموجودين في القبور والموجودين في عالم الدنيا، كل صعق من في السماوات والأرض ماتوا. ثم ينفخ في الصور يحيون من جديد في عرصات يوم القيامة. هذا الشواهد القرآنية. نعم، هذا
الشيء. تموت الأرواح؟
كلها تموت في نفخ الصور، يعني في نفخ الصور إيه صعقة موت فناء ثم تحيا من جديد. فلهذا قال احنا ما قريناها مو، والظاهر ان المراد من الاحيائين والاماتتين ما يلي: الاماتة الاولى هي الاماتة عن الحياة الدنيا، يعني حي في الدنيا ثم تموت، والاحياء الاول هو الاحياء في البرزخ، وتستمر هذه الحياة هي حياة البرزخية الى نفخ الصور الاول. وصلنا إلى نفخ الصور، نفخ في الصور الأول مات كل موجود حتى النفوس التي في القبور، والإماتة الثانية عند نفخ الصور الأول. يقول سبحانه وتعالى: إرد كيتي بشاهد، ونفخ في الصور فصعق من في الصعق عن الموت، من في السماوات ومن في الأرض، كلها تفنى. حدنا في الرواية راجعوا حتى الملائكة تفنى، كل شيء يبقى، الملائكة المقربين يفنون أيضا، حتى ملك الموت يفنى.
سيدنا موسى بن سابقة من الروح حين خلق تبقى خالدة،
أي خالدة؟ نعم نعم، خلود ما نشكل بها، خالدة في الحياة وفي البرزخ، تنفصل عن البدن وتحضر في البرزخ إلى نفخ الصور الأول، تفنى كل حياة، تقف كل حياة بعد، لا حياة إلا حياته سبحانه وتعالى، حتى إن الله سبحانه وتعالى يظهر قدرته للخلاق في رواية معللة، يعني يظهر قدرته الله سبحانه وتعالى. والإحياء الثاني هذا راح يصير في عالم القيامة بعد، عند نفخ الصور الثاني. نفخ الصور الأول أمات كل موجود، نفخ الصور الثاني بدأ يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور هذا الثاني فإذا هم من الأجداث، شو شيخنا، من الأجداث من القبور، إلى ربهم ينسلون يتحركون. وتعدد نفخ الصور يستفاد من الآيتين، هاي الآية رقم واحد اللي هو الزمر، والآية رقم اثنين هي ياسين. فيترتب على الأول، من هو الأول؟ نفخ الصور الأول يترتب على الأول، يعني نفخ الصور الأول، هلاك من في السماوات ومن في الأرض، أي في الأرض الذين يدبون يعني أحياء أو الذين في القبور، إلا من شاء الله. وعلى الثاني يعطى نفخ الصور الثاني، قيام الناس من القبور من الأجداث. وفي أمر النفخ الثاني يقول ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، لا يشذ فرد من هذا الجمع، لا يوجد استثناء. ويقول سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، لا أنساب كناية على جمع كل البشر، يومئذ ولا يتساءلون. واختلاف الأثر يدل على تعدد النفخ. يا أثر نفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، هذا أثر. عندنا آية تقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أكو صعق وكو خروج من الأجداث، شنو نفهم؟ أثر واحد لو أثرين؟ نفهم أثرين. فش نفهم من خلال الأثر؟ نستكشف تعدد المؤثر. واضح إن شاء الله؟ عندنا أثر وعندنا مؤثر. برهان النظم تذكرونه؟ برهان النظم شو نستفادين هنا؟ من خلال المعلول نستكشف العلة، من خلال التأمل في الآثار نعرف أن هناك خالق لهذه الآثار، فمن خلال الأثر نعرف المؤثر. هكذا عندنا أثر خروج من الأجداث، هذا أثر. غير أثر الصعق اللي هو الموت، خروج حياة، الصعق موت، فهذا أثرين مختلفين. فشنو نفهم؟ إن هناك نفخين للصور وليس نفخ واحد، نفخ يميت ونفخ يحيي. واضح إن شاء الله؟ هذا رد على إذا يوجد من يدعي إنه شنو نفخ الصور واحد، نقول لا نفخين، والدليل تعدد الأثر. ينفخ فتموت كل يموت كل موجود، وينفخ ويحيى كل موجود. واضح إن شاء الله؟ من خلال المعلوم نستكشف العلة، البرهان الإني. واختلاف الأثر المعلول يدل على تعدد النفخ وهو العلة. واضح إن شاء الله هذا اللي يريده المقطع. وعلى ضوء هذا فللإنسان بعد الإماتة من الحياة الدنيا، وهي حياة برزخية متوسطة بين النشأتين، له حياة بعد الموت الدنيا، هاي الحياة بعد الموت حياة وسطية بين هذه الدنيا وحياة الآخرة، يعني حياة موت حياة وبعد جنة أو نار. هذه رقم اثنين. آية ثانية، رقم اثنين آية ثانية على شنو؟ كدليل على أن هناك حياة في البرزخ. واضح إن شاء الله؟ هذا الشاهد الثاني. قال تعالى مما خطيئاتهم، هاي مجرورة خطيئاتهم، من اللي جار إليه؟ ما مما من، هاي جارة وياها ما الزائدة، مما أصلها من ما، هاي ما الثانية زائدة، والمن جرت خطيئاتهم، شوف التاء مكسورة. مما خطيئاتهم شنو صار؟ يعني بسبب خطيئاتهم شنو صار؟ أغرقوا، هاي نائب فاعل الواو، أغرقوا. فأدخلوا هو المحل الشاهد، نارا، هذا فأدخلوا نارا، نارا مفعول به لأدخلوا، وين المفعول به الأول؟ الواو النائب الفاعل، حذف الفاعل، الواو مفعول به أول كان قدم صار نائب فاعل. واضح إن شاء الله؟ فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وين محل الشاهد؟ ومما خطيئاتهم أغرقوا، إذا غرقوا ماتوا صحيح؟ إذن الآن ماتوا، بعد موتهم فأدخلوا مباشرة بدون فاصل، هذا يدل على أن هناك إدخال، يعني هناك حياة بعد الموت. واضح إن شاء الله؟ فأدخلوا نارا مباشرة، نار برزخية مو نار أخروية. وقال وهذه الآية تدل على أنهم دخلوا النار بعد الغرق بلا فصل، لأن لو كانت بفاصل، لو قالت الآية مثلا اغرقوا ثم ادخلوا. هاي ثم شنو تفيد؟ درستموها في النحو، العطف مع الترتب مع التراخي. عطف، وهذا العطف فيه ترتب شيء بعد شيء، لكن شنو؟ متراخي. لو قالت ثم، شو يصير معنى الآية؟ يصير هذه ادخلوا نار الآخرة يوم القيامة. حينما قالت فادخلوا مباشرة، تريد أن تقول إنه مباشرة هناك حياة بعد الموت، وحوسبوا مباشرة على أعمالهم قبل الحساب الأخروي. واضح إن شاء الله؟ في هذا وركز. بلا فصل، بلا فصل يعني حياة بعد الموت مباشرة، مو حياة ويموت الإنسان ويفنى في هذا البرزخ الوسطي لا يوجد فيه حياة، ثم أدخلوا بعدين يحيون ويدخلون النار. لا، مباشرة توجد حياة. وضح محل الشاهد؟ فهذه العاطفة تدل على أنه يوجد حياة بعد الموت مباشرة. وضح محل الشاهد؟ محل الشاهد في هذه الآية فأدخلوا، هذه الفاء شدل على المباشرة. مباشرة شنو؟ حياة بعد الغرق، مباشرة توجد حياة. مو يدخل، مو البدن الميت يدخل النار. شنو الثمرة؟ اللي يدخل النار هو روح، فإذا توجد حياة. لو قالت الآية ثم ادخلوا، شو يصير؟ يصير تراخي، موت بالغرق، بقاء الجسد في القبر إلى يوم القيامة، فيدخل بعد رجاء الروح له، فيدخل النار. صرت تراخي، أكو فاصل، أكو قبر لا حياة فيه. واضح إن شاء الله؟ فالفاء هي اللي بينتي إنه توجد حياة بعد الموت مباشرة بدون فاصل بدون قاطع. الآية الثالثة قال سبحانه وتعالى، مرت علينا هذه الآية، النار يعرضون عليها. النار يعرضون عليها، يعني يعرضون، من الذي يعرض على النار؟ الجسد الميت، لو الروح الحية، الروح الحية غدوة وعشية، دلالة على أن هناك عذاب لآل فرعون. ويوم تقوم الساعة، شوف ويوم يعني هناك تراخي صار، تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد يا عذاب، إذن عندنا عذابا، عذاب شديد وعذاب أشد. العذاب الشديد وين؟ في القبر، والأشد في يوم القيامة. فنستفيد أنه ما دام يوجد عذاب أشد يعني يوجد حياة تعذب. واضح المعنى؟ هاي أوضح الآية. وهذه الآية تحكي عرض آل فرعون على النار صباحا ومساء، يعذبون قبل يوم القيامة بشهادة قوله بعد العرض ويوم تقوم الساعة. هذا تراخي، يعني بعد العرض هناك قيامة. ولأجل ذلك عبر عن العذاب الأول بالعرض على النار، وعن العذاب الآخر في الآخرة بإدخال آل فرعون أشد العذاب، حاكيا عن كون العذاب في البرزخ أخف، يعني أقل شدة. هو شديد لكن أقل، مثل اسم التفضيل، نقول فلان عالم وفلان أعلم، كلام عندهم علم لكن هذا علمه أثر أزيد، كذلك هذا عذاب وهذا عذاب، كلاهما شديدين لكن الآخرة أشد، أخف وطأ من عذاب يوم الساعة. ثم إن هناك آيات تدل على حياة الإنسان في هذا الحد الفاصل بين الدنيا والبعث، حياة تناسب ذلك الظرف، هذه الحياة الخاصة تقدم ذكرها عند البحث عن تجرد النفس. وتكفي هنا بهذا ونكتفي بهذا المقتلع. يقول ذكرنا الثلاثة، وضمن هناك آيات مرت علينا في بحث تجرد النفس، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وآية مؤمن آل فرعون قال يا ليت قومي يعلمون، مباشرة بعد قتله أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، وآيات كثيرة منها سورة الأنعام ما ذكر هناك. قال سبحانه وتعالى إذ الظالمون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون، هذا العذاب يا عذاب عذاب البرزخ، اليوم اخرجوا أنفسكم إنه عندهم حياة. ولها جملة من الآيات اقتصر على ثلاثة. أما السنة، سنة عن الروايات، هل الروايات تشير إلى أن هناك عذاب أو أن هناك حياة في عالم البرزخ أو لا؟ قال نكتفي بما جاء عن الإمام الصادق، روايات كثيرة. عندما سئل عن أرواح المؤمنين فقال في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون ربنا أتمم لنا الساعة وأنجز لنا ما وعدتنا. يعني شنو؟ إلى الآن لم ينجز الوعد بدخول الجنة الأبدية، هم الآن في جنة البرزخ، يقولون ربنا، لأنهم مؤمنين وضامنين الجنة، فش يقولون؟ يا ربنا عجل يوم القيامة، نريد نحصل على الجنة الأبدية. واضح إن شاء الله؟ أما أصحاب العذاب البرزخي يتمنون التعجيل؟ لا، لأن عذاب القيامة أشد. هذا المؤمن يتمنى الاستعجال، يا ربنا عجل يوم القيامة، سرحون حتى ندخل الجنة الأبدية. فإذا هم الآن، شوف لما يقول ربنا أتمم لنا الساعة وأنجز لنا ما وعدتنا، إلى الآن شنو؟ لم يتحقق الوعد بدخول الجنة الأبدية، ومعه الإمام يقول مع أنه في الجنة، يا جنة في الحياة الدنيا لا، هم أموات الآن مؤمنين، إذن يوجد حياة في البرزخ، يوجد جنة وتوجد نار، لكن عبر المصنف قبل قليل مناسبة هذه الجنة والنار لحياة البرزخ، ليس هي الجنة الأخروية، تختلف. وسئل عن الإمام يعني عن أرواح المشركين قال في النار يعذبون يقولون لا تقم لنا الساعة، لأنهم رأوا العذاب ويمارس في حقهم عذاب البرزخ ويعلمون إنه عذاب القيامة أشد، فلا يتمنون قيام الساعة. ولا تنجز لنا ما وعدتنا، اللي هو شنو؟ الخلود في نار جهنم. السؤال في القبر وعذابه ونعيمه، هذا بعد تكمله ما بيفيد شيء. السؤال في القبر، السؤال يقع على الميت أم على الحي؟ على الحي. فإذا يوجد حياة، هو يريد يرتب يقول ما دام توجد حياة، فما قاله المسلمون، اتفق المسلمون إلا الشواذ على أنه الإنسان في القبر يحاسب، صحيح لو مو صحيح على حسب منطق الآية، صحيح لأنه قال توجد حياة فيقع عليها الحساب. الملكان منكر ونكير أو على شكل يأتون الشب بشر وبشير، هذه قضية لها واقع وليست قضية تنظيرية. القرآن أثبت أن هناك حياة، فإذا ما دام هناك حياة إذا يوجد حساب، واضح إن شاء الله. هو يريد يرتب هذا على هذا، يقول الحساب له واقع، منين عرفنا له واقع؟ الآية قالت يوجد حياة، مو برزخ صامت صامت جامد، لا فيه حياة، فيها ملائكة وحساب وشداء، فيها جنة ونار وهكذا. فلهذا قال السؤال في القبر وعذابه ونعيمه، هذا السؤال يقع على الحي، والحي أما يدخل جنة البرزخ أو عذاب البرزخ، يعني أعطاك النتيجة مقدمة. فلهذا قال إذا كانت الحياة البرزخية هي المرحلة الأولى من الحياة بعد الدنيا، المرحلة الثانية وين؟ يوم القيامة الخاتم، أي مرحلة أولى، يظهر لنا إنما اتفق عليه المسلمون من سؤال الميت في قبره من ربك من دينك من إمامك من على الصلاة على الصيام على صلة الأرحام على الأمر بالمعروف عن طعامك عن شرابك عن كل شيء تفصيل بعد، وعذابه إن كان طالحا وإنعامه إن كان مؤمنا صالحا، هذا المسؤول الذي وقع عليه السؤال. صحيح لا غبار عليه، صحيح لمن ترجع، ما اتفق عليه المسلمون صحيح، واضح إن شاء الله، لا غبار عليه يعني لا شك فيه، وأن الإنسان الحي في البرزخ مسؤول عن أمور ثم النتيجة بعد السؤال، ثم معذب أو منعم. المصنف لما انتبه له يركز دائما يعني هنا العذاب على النعيم، يشير على خطورة الموقف، ما قاعد يفرحني يعني لو يقول النعيم ثم العذاب شوية تكبر، ينفك على أنه القضية ليست سهلة، مو هكذا، فيها شدة وصعوبة. قال الصدوق، الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، الذي ولد ببركة دعاء الإمام المهدي عليه السلام، كان أبوه وكيل للأئمة كذا، وعن طريق الواسطة النائب الخاص أبوه توسل أن يولد له ولد، فولد له ولدان، الشيخ الصدوق وأخيه. زين، اعتقادنا في المسألة في القبر أنها حق لا بد منها، اعتقادنا الإمامية، إنها ترجع للإمامية للمثل، في المسألة في القبر إنها حق لا بد منها، إذن يوجد حياة، ومن أجاب الصواب، يعني سئل من ربك؟ قال الله، من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وآله، من إمامك؟ علي، فاز بروح وريحان في قبره، جنة برزخية وبجنة النعيم في الآخرة بعدها. ومن لم يجب بالصواب، أنت صح الإنسان في القبر يسألون من ربك ويقول الله، هو في الواقع هذا النطق، هذا النطق مو نطق اللسان، ولا مو لسان، لسان ذاك المناسب، هي بالواقع أعمالك هي التي تنطق، مو لسانك هذا الصور الشكلي لهذا الشكل الكذائي هو الذي ينطق، عملك هو الذي يجيب، عملك في الدنيا سيء هو الذي ينطقنك، أو عملك في الدنيا حسن هو الذي يجيب عنك، أعمالك هي تجسم الأعمال، الأعمال هي تتجسم. بعد حتى لا تقول أنا لم أفعل، بعد ما يفيدك الإنكار، إن كله يشهد عليك، يدك، رجلك، عينك، كذا، كله تقول والأرض التي عصيت عليها والملائكة كلها شهود عليك إنك فعلت هذا العمل القبيح أو فعلت هذا العمل الحسن، هي أعمالك. فيجب على المؤمن أن يتحد في الحياة الدنيا مع عمله، دائما تحقق الاتحاد، الاتحاد يعني النية، دائما اجعل نيتك صالحة، صار عندك اتحاد مع الأعمال الصالحة في البرزخ، لا ترتبك بعد ولا تخاف، هذا المؤمنين القلة الذين لا يرتبكون أمام ملك الموت، من ربك؟ من كذا؟ من كذا؟ ما يخاف، ما ينصر عنده شك، الأغلب سرعتهم شك، مؤمن أو غير مؤمن، يعني المسلمين قاطبة سر عنده تردد الخوف. أما المؤمن المتحد مع عمله الصالح النية طيبة، هذا لا يتردد، يجزم إن الله ربه، ويجزم إن النبي محمد صلى الله عليه وآله نبيه وعلي إمام، ما يصير عنده تردد، ليش؟ لأن في الحياة الدنيا هو متحد مع العمل، نيته صالحة، أما هذا النية خبيثة لا، هو اللي يصير صاحب شنو؟ تردد، لأن حياته كلها قاضية على المكر والحيلة، المكر والحيلة شنو معنى؟ يشك في كل شيء فيمكر، يخدع، يغش الناس، يغب الناس، هذا عمله ينطق بعد هناك عن صلاح، لا، يظل متردد وفي غيره. فلهذا نسأل الله حسن العاقبة دائما، وأهم شيء شنو بالإنسان؟ حسن العاقبة، يعني يحشر على خير، أما أمواله وأولاده ولونه وعشيرته كلها أمور زائفة. زين، وإن لم يجب بالصواب فله نزل من حميم في قبره وتصلية الجحيم في الآخرة. وقال الشيخ المفيد من علمائنا المتقدمين، جاءت الآثار الصحيحة، أستاذ الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والسلار وجملة من علمائنا، جاءت الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله إن الملائكة تنزل على المقبورين عن الذين دفنوا فتسألهم عن أديانهم، ما هو دينك؟ وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة، كثيرة متقاربة بهذا المعنى، فمنها يعني من ضمن الأخبار تقول أن ملكين لله تعالى يقال لهما ناكر ونكير ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه. من ربك؟ الله. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. دينك الإسلام. إمامك أمير المؤمنين. فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعيم. إذن هؤلاء واسطة، يا أما يعطونك لملائكة النعيم أو ملائكة الجحيم. وإن ارتج بسبب أعماله القبيحة وعقيدته الفاسدة، ارتج يعني شنو؟ ارتبك، لم يعطي جواب، شاك في ديني، شاك في ربي، شاك في نبي، شاك في كل شيء، سلموه إلى ملائكة العذاب. وهذا هنا حسن العاقبة يجي بعد. وفي بعض الروايات إن اسمين الملكين اللذين ينزلان على الكافر ناكر ونكير. الرواية الأولى ناكر ونكير، هنا ناكر ونكير. واسمين الملكين الذين ينزلون على المؤمن مبشر وبشير، يعني كأنه أربعة في بعض الروايات، اثنين للمؤمن واثنين لغير المؤمن، وفي بعض الروايات لا هما واحد، يعني هما نفسهم، لكن عملك الصالح يراهم منهم مبشر وبشير، وعملك الطالح تراهم ناكر ونكير. عملك هو اللي يكشف، شلون واحد لابس نظارة يرفع النظارة يرى هذا الحائط لون كذا، يضع النظارة يختلف عنده اللون، فهذا النظارة يعني العمل، أنت وعملك، لا عشيرة ولا مال ولا قوة ولا أي شيء ينفعك في عالم برزخ. إلى أن قال يعني الشيخ المفيد وليس ينزل الملكان، هو هذا محل الشهاد، إلا على حي، وما ينزلان على ملك على ميت جماد يسألون من ربك، جماد لا يجيب، مو من شأنه النطق، ولا يسألان إلا من يفهم المسألة، مو فقط حي يعني يفهم، هذا شيء مهم أصلا، يعني له عقله ملتفت ومنتبه. وهذا يدل على أن الله تعالى يحيي العبد بعد موته للمسألة. الله لم يخلق الدنيا، مو مرعنا بحث الحكمة، إن الله حكيم، لم يخلق هذا الدنيا وعالم المادة عبثا، هناك هدف وغاية تحاسب على هذه الهدفية. ويديم حياته لنعيم إن كان يستحقه ويستحق النعيم. متى يستحق النعيم؟ إذا كانت أعماله في الدنيا صالحة، أو لعذابه إن كان يستحقه يستحق العذاب. والظاهر اتفاق المسلمين على ذلك، من هو توجد حياة ويحاسب عليها الإنسان. يقول أحمد بن حنبل، يستشهد الشيخ المفيد بكلام ابن حنبل لإثبات أن هذا الأمر متفق فيما بين المسلمين، وهذا أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، واضح إن شاء الله، والحنابلة معروف أغلبهم هم يميلون إلى الجبر والجبرية أهل الحديث. زين، وهذا القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه ويرى مقعده من النار والجنة، ومنكر ونكير حق. إذن المسألة متفق عليها فيما بين المسلمين، لا يحق لأحد أن شنو يؤول الآيات أو الروايات على أنه، لأن بعض ذهب إلى هذا من العام أنه لا يوجد حساب وكذا في القبر وحياة، لا، الإنسان يموت يصبح جماد ثم يحيا في يوم القيامة، لا، المسلمين متفقين، لأن الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، هاي من قال بن حبل ومنكر ونكر، وين يعرف منكر ونكر؟ روايات عن النبي واردة، واضح إن شاء الله. فإذا القضية حق. وقد نسب إلى المعتزلة، هو يريد هنا يدافع عن المعتزلة، المعتزلة لم يقولوا بشنو إنكار عذاب القبر، أحد المعتزلة اللي هو ضرار ابن عمرو أنكر ثم خرج إلى الاعتزال، خرج وأصبح أشعري، لكن من يريد أن يسقط سمعة المعتزلة اتهمهم بهذه التهمة، هذا ضرار كان معتزلي وقال بإنكران عذاب القبر، يعني لا توجد حياة، ثم خرج من الاعتزال ودخل عند الأشاعرة، الأشاعرة ذول المجسمة، وصار مجسم بعدين، أشاعرة معروفين مجسمة، ويقولون أن الصفات خارجة عن الذات لازم لها، يلزم من أقوالهم تعدد القدماء. كثير من المشاكل العقادية عند الأشاعرة، معتزلة أقل وطأة في ناحية العقائد. زين، فلهذا قال وقد نسب إلى المعتزلة، نسب مو نسبة صحيحة، الإنكار عذاب القبر والنسبة في غير محلها، يعني مو صحيحة. وإنما المنكر واحد منهم، من هو؟ هو ضرار بن عمرو. وقد انفصل يعني خرج، وين ذهب؟ إلى الجبرية، صار جبري بعدين، وانفصل عن المعتزلة. صرح بذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي، هذا كبير المعتزلة، كان في زمن حسب ما أتذكر في عهد الشيخ أو في عهد السيد المرتضى، كان في تلك الأزمان قديم، العلماء المتقدمين عبد معروف صاحب الأصول الخمسة، كتاب الأصول الخمسة. المهم هو قال هذا كان منا ثم خرج، فلا تتهموننا بهذه التهمة، احنا لا ننكر عذاب القبر، يعني نقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم ونطقت به الرواية. إذن المذاهب الإسلامية متفقة إلا الشواذ، أن هناك شخص وهناك شخص ينكر هذه الأسئلة. هذا كله مما لا ريب فيه، يعني لا شك، إنما الكلام فيما هو المراد هنا من القبر. عرفنا أنه أصل القضية هناك موت وبعده حياة، في هذه الحياة حساب، أما جنة أو نار برزخية. الآن يسأل ما معنى القبر؟ قال يريد يجيب الإمعان، يعني التدقيق في الآيات الماضية اللي ذكرها الثلاثة التي استدللنا بها على الحياة البرزخية، والروايات الواردة حول البرزخ تبين بوضوح أن المراد من القبر ليس هو المكان الذي يدفن فيه الناس. هسه هذا الروايات نطقت في الآيات، والشاهد الوجداني والعمل، الآن لا دفننا ميت، دفنه ونهي عليه التراب، خلنا نرجع له بعد ساعة بعد يوم بعد سنة نحفر. هل نرى هذه المسألة؟ نرى ملكان ويسألانا مثلا، أو هو في جحيم أو في جنة هذا البدن؟ لا، واضح إن شاء الله. إذن القبر الذي هو في حياة وحساب وكتاب وعقاب ليس هذا القبر الترابي للبدن الترابي، إنما القبر في مكان آخر. عندنا في الروايات أرواح المؤمنين تجمعها الملائكة، وين؟ في وادي السلام عند أمير المؤمنين. ولو إنسان مؤمن يموت في شرق الأرض أو غربها، في أي قارة من القارات، روحه تنقله الملائكة إلى وادي السلام، هو اسمه وادي السلام، سلام على هذه المؤمنين، أمان بفضل أمير المؤمنين. وقبر المنافق والكافر والضال ولو دفن في وادي السلام ينقل إلى وادي برهوت أو مكان آخر، ينقل بالتالي. هذا نقل وإحضار، إحنا لا نرى، لو ندفننا كافر هنا في النجف لا نرى أن الجسد ينقل ويذهب، إنما هناك شيء آخر الذي يقع عليه الحساب والعقاب، هو الروح. واضح إن شاء الله؟ إذا حينما نسأل عبر القبر وعذاب القبر، ما هذا القبر المادي، إنما هو شيء آخر، مكان آخر. نحن نعم أمرتنا الروايات في زيارة الموتى، قراءة سورة ياسين، الأدعية كذا للقبر، لأن الجسد هنا، فيبقى هو الواسطة لشنو؟ لبعث هذا الثواب لهذا الميت. فلهذا قال ليس هو المكان الذي يدفن فيه الإنسان، هذا مو القبر المراد في الروايات والآيات، ولا يتجاوز من ناحية الحجم الكم جثة الميت في السعة. احنا رأينا كثير من الأموات اللي دفنهم أقارب غير أقارب يحفرون شوية أكثر، شبر من ناحية أوسع من ناحية الرأس، وشبر من ناحية القدمين، وشبر من ناحية البدن، هذا هو القبر. أين الجنة وأين النار وأين الملكان وأين يحضرون بهذا المكان الضيق؟ إذن شيء آخر. وإنما المراد منه هو النشأة التي يعيش فيها الإنسان بعد الموت وقبل البعث، لأنه برزخ. وإنما كني بالقبر عنها، عن هذا المكان الذي تضع فيه الأجساد، لأن النزول إلى القبر يلازم أو يكون بدءاً لوقوع الإنسان فيها، يعني انطلاق الإنسان الأولى لوجوده في عالم البرزخ منين يبدي؟ حينما يوضع جسده في هذا القبر المادي. والظاهر من الروايات تعلق الروح بأبدان تماثل الأبدان الدنيوية. هم إلى واحد يريد يسأل يقول له زين أنتم قلتم جنة وكذا، لا نرى هذا البدن في جنة، نقول لكم الروح ترجع إلى بدن، احنا قلنا معادين جسماني وروحاني، بدن مماثل يعني يشبه البدن العنصري المادي الترابي، تماثل الأبدان الدنيوية. مثال واضح الآن في الرؤية في الحلم، هل نسمي حلم في العالم الرؤية، أرى إنسان زيد صديقي في الرؤية، أقول هو زيد صديقي لو مو هو، هو 100%، مع أن زيد يزنى معي أو في دولة أخرى أو في مكان آخر، وأقول هو هذا البدن هو زيد وأتكلم على أنه هو زيد صديقي، شنو نفهم؟ فلا نشترط الوحدة الترابية بين البدن هذا في الحياة في عالم الواقع وعالم الرؤية، يكفي الصورة ونقول هو زيد، هكذا في القبر ويوم القيامة. مر علينا هذا المطلب أنه تكفي الصورة، لا نشترط الوحدة الترابية، يكفي مثل هذا مثل هذا، لأن قضية عند الروح مو عند هذا البدن، البدن وسيلة. قال تماثل الأبدان الدنيا ولكن بلطافة تناسب الحياة تلك النشأة، نشأة القبر ألطف يعني أقل غلظة. هنا شنو في أبعاد ثلاثة وفيه عروق وعصب وعظم ولحم، هناك ما موجود هذه الأمور، وليس التعلق بها يعني تعلق الأرواح بتلك الأجسام المثالية ملازما لتجويز التناسخ، لأن المراد من التناسخ هو رجوع الشيء من الفعلية إلى القوة. هذا مطلب فرعي بس واضح إن شاء الله، شنو من القوة إلى الفعل؟ هذه النطفة، النطفة هي الآن إنسان أو ليست إنسان؟ ليست إنسان. سوف تكون إنسان، ستكون إنسان، يعني ما بالقوة إنسان، الآن هي بالفعل نطفة تحولت إلى مضغة إلى علقة، كل هذه المواطن هي ليست إنسان، سوف تكون إنسان. فطبيعة كل عالم المادة، هذا التراب الآن تراب، سوف يكون شجرة، سوف يكون إنسان، سوف يكون زجاج، إذا خرجنا من هذه عناصر كون الزجاج، سوف يكون سيارة إذا خرجنا من الحديد، سيكون يعني ما بالقوة. فإذا نرجع إلى مطلبنا التناسخ، ماذا قالوا؟ هذا الإنسان إذا مات ترجع نفسه إلى بدن جديد، بدن طفل، هذا الطفل هو إنسان بالغ، لو سوف يكون بالغ سوف يكون بالغ، هو عالم لو سيكون عالم سيكون عالم، يعني رجع مما بالفعل إنسان بالغ مات، رجعت نفسه إلى ما بالقوة، بعدين مرور الزمان تتدرج الصيرورة والتحول يبلغ صار بالغ. فالتناسخ شنو لازمه الفاصل؟ رجوع ما بالكمال، ما بالفعل كمال، إلى ما بالقوة وهو فقدان، هذا باطل. هذا إن شاء الله نحن نقول في البرزخ والكمال باقي، هو فلان بنفس روحي التي عمل بها الطاعات هي موجودة، وروح العمل بها السيئات هي موجودة، لا يوجد فقدان لأي شيء، الأعمال الصالحة التي اكتسبها في الدنيا تأتي معه في البرزخ ويوم القيامة، الأعمال السيئة أيضا، لا يوجد فقدان، مبنى التناسخ كله فقدان، كله يتحول ما بالفعل إلى ما بالقوة يرجع، ثم ما بالقوة يصبح ما بالفعل مات ورجع، كله دار في حياة الدنيا. واضح إن شاء الله؟ هذه البذرة ستكون شجرة، الآن هي ليست شجرة، ستكون يعني الآن ما بالقوة، مثل ما يقول زيد الآن أو أنتم الآن أحياء فعلا، لو ما بالقوة أحياء فعلا أحياء، أكل وأشرب لي آثار الحياة. سنموت يعني ما بالقوة. واضح إن شاء الله؟ فلهذا قال لأن المراد من التناسخ ورجوع الشيء من الفعلية كامل بالغ إلى القوة يرجع طفل، أعني عودة الروح إلى الدنيا عن طريق النطفة فالعلقة فالمضغة إلى أن تصير إنسانا كاملا، وهذا منفي عقلا وشرعا، رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة، ولا يلازم هذا في تعلقها ببدن ألطف من البدن المادي في النشأة الثانية. نقرأ كلام الشيخ البهائي آخر سطر. قال الشيخ البهائي قد يتوهم إن القول بتعلق الأرواح بعد مفارقتها أبدانها العنصرية، أبدان العنصرية هذا المادي متكون من العناصر الأربعة التراب والماء والهواء بأشباح أخر، يعني شنو أجساد مثالية كما دلت عليه، قد يتوهم هذا التوهم أن تعلق أن القول بتعلق الأرواح أرواح المسلمين أو غيرهم بعد مفارقة أبدانها الدنيوية العنصرية بأشباح أخر، يعني بأبدان شنو مثالية كما دلت عليه الأخبار، قول بالتناسخ قد يفهم هكذا، وهذا توهم سخيف يعني لا قيمة له علمية، لأن التناسخ الذي أطبق يعني أجمع المسلمون على بطلانه هو متعلق هو تعلق الأرواح بعد خراب أجسادها بأجسام أخر في هذا العالم في عالم الدنيا، هذا مر علينا. وأما القول بتعلقها في عالم آخر بأبدان مثالية مدة البرزخ إلى أن تقوم قيامتها الكبرى فتعود إلى أبدانها الأولية بإذن مبدعها فليس من التناسخ في شيء. واضح إن شاء الله كلام الشيخ المفيد البهائي؟ واضح؟ نفسه والنتيجة نفسها، الحساب والشهود يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.